الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا هو الدرس 36 من كتاب التوحيد. قال رحمه الله: باب ما جاء في قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. أي أن هذه طبيعة الإنسان، أنه إذا أنعم الله عز وجل عليه بنعم كثيرة وآلاء غزيرة أضافها إلى نفسه مكرمة، فيقول: ما أعطاني الله هذا إلا لأني أستحق، كما قال ذلك الرجل: ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. وكذلك: فرأيت الذي كفر وقال لأتين مالا وولدا. فالشاهد أنهم كانوا يعتمدون ويعتبرون أن ما عندهم من النعم هو إكرام من الله لهم لفضلهم، وقد يضيفون النعمة إلى أنفسهم من أنهم هم الذين سعوا في إيجادها وسعوا في تحصيلها. فالواجب على الإنسان أنه إذا أذاقه الله رحمة ردها إلى الله، وأن له الفضل والنعمة وله الشكر والحمد. وإن منعه الله عز وجل علم أن ذلك إما ابتلاء من الله عز وجل، وإما لذنب أصابه، والأمر لله من قبل ومن بعد. قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به. وقال ابن عباس: يريد من عندي. وقوله قال: إنما أوتيته على علم عندي. قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب. وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل. وهذا معنى قول مجاهد: أوتيته على شرف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثا بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم، فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن، ويذهب عني الذي قد قدرني الناس به. قال: فمسحه فذهب عنه قدره، فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل أو البقر. شك أن رأى إسحاق. فأعطي ناقة عشرة، أي أنه سأل الإبل. وقال: بارك الله لك فيها. فأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن ويذهب عني الذي قد قدرني الناس به. فمسحه فذهب عنه وأعطي شعر حسن. فقال: أي المال أحب إليك؟ قال: البقر أو الإبل. فأعطي بقرة حاملة. قال: بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطي شاة والدة، فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. قال: ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته، فقال: رجل مسكين، قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال: الحقوق كثيرة. فقال له: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال؟ فقال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابرين. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال: وأتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال له هذا، ورد عليه مثل ما رد عليه هذا. قال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال: وأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال: رجل مسكين وابن سبيل، قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال: أمسك مالك، فإنما ابتليتم، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. أخرجاه. ساق المصنف ما تقدم من الآثار والحديث لبيان أن كثيرا من الناس يبدلون نعمة الله كفرا، كما قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. فالواجب على الإنسان إذا رزقه الله عز وجل أن ينظر إليه من منظورين: المنظور الأول أن الله هو المعطي وهو المسدي، والمنظور الثاني أن هذا المال الذي أعطاه الله عز وجل لا يدل على مكرمة مطلقة، فقد أعطى الله عز وجل قارون وأعطى الله عز وجل فرعون وأعطى الله عز وجل غير واحد من الناس أموالا كثيرة، وهم من أفجر الناس وأبعدهم من أفجر الناس وأبعدهم عن الله عز وجل. فليتنبه لهذا الأمر، ليس العطاء مكرما في حد ذاته، المكرم إذا دعوت الله عز وجل واستجاب لك سؤلك وحقق لك رجاءك، فعسى أن تشعر أن هذا من الله. وأيضا أضفه إلى الله، لأن الله هو الذي أكرمك رحمة منه وفضلا منه وجودا منه. وأما الكفار ومن تشبه بهم فدائما يضيفون النعمة إلى أنفسهم، هذا بذكائي، أنا الذي عملت هذا المصنع، أنا الذي سهرت من أجله، أنا الذي استخدمت الخبراء، أنا الذي. فالأمر لله عز وجل. قال مجاهد وهو ابن جبر الإمام المفسر المكي: هذا بعملي وأنا محقوق به. انظر، يعني ظن أن ما أعطاه الله عز وجل كان بسبب عمله، أو أنه هو الذي يعني كان الأمر إليه، لم يضفه إلى الله، لم يضفه إلى الله حتى جعل لله عليه حقا، مع أن الله يرزق من يشاء من من يشاء، لكن جعل لله أو جعل لنفسه على الله حقا. هذا بعملي، صلاتي، صومي، حجي، قيامي، صدقتي، وأنا محقوق به. والأولى أن يقول: هذا رزق الله تفضل وتكرم علي به. وقال ابن عباس: يريد من عندي. وأثر مجاهد رواه الطبري في تفسيره، وهكذا أثر ابن عباس في تفسير عبد الرزاق، ورواه الطبري وغيره: يريد من عندي، أو أثر ابن عباس عند القرطبي، نعم عند القرطبي، يريد من عندي أي بسبب عملي ونحو ذلك. وقوله قال: إنما أوتيته على علم عندي، وهذا قول قارون. قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب، مع أن الله عز وجل هو الذي يعطي ويمنع. كم من إنسان ذكي في وجوه المكاسب ولا يأتي الشيء، وكم من إنسان بليد وتشاهد معه التجارات والعمارات. الأمر لله. أسألكم بالله، لو نظرنا إلى هؤلاء الكفار الذين هم شر البرية، ما عندهم عقول حتى في كيفية لبسهم وتصرفهم. ويعرف ذلك من عظم الإسلام في قلبه وعظم أخلاق أهل الإسلام، يعني حياتهم مع السكر، حياتهم مع اللهو، حياتهم لا يحسنون شيئا، ومع ذلك عندهم العمارات الطويلة والسيارات الفارهة والشوارع الضخمة. وربما تأتي إلى بلد من البلدان قومه في عبادة وصلاة وتوحيد وخير، وحالهم بادية. فالأمر إلى الله عز وجل، يكرم من شاء دينا ودنيا، ويهين من شاء دينا ودنيا، ويكرم من شاء دنيا لا دين. وهذا هو حال الكفار، يستجريهم فقط. إذا رأيت الله يعطي العبد وهو مقبل على معاصيه فاعلم أن ذلك له استدراج، كما قال الله عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. انظر إلى هذا اللفظ، أبواب كل شيء، في المطاعم والملابس والمراكب والمناكح، وكذلك السكنات وغير ذلك، حتى إذا فرحوا بما أوتوا، يعني ظنوا أنهم تمكنوا، أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر من بين أموالهم وأولادهم وتجاراتهم وأملاكهم، فيصبح حال أحدهم كما قيل كأمس الدابر، بل ربما لا يذكر بعدها، يذهبون إلى إحراقه بالنار، يعني لا تطيب أنفسهم أن يعطونه قبرا، كما هو الحال في أغلب بلدان العالم، لا تطيب أنفسهم أن يعطوه قبرا. وفي بلاد المسلمين كرامة للمسلم في حياته، وكرامة له في موته، وكرامة له بعد موته. ما يزال المسلمون يدعون لأنفسهم حتى من لا يعرفونه في كل يوم وليلة: اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ننظر إلى هذا الفضل العظيم. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض. أما أولئك ما عندهم هذا، ما عندهم إلا التبجح بهذه الدنيا التي لو كانت مكرمة ما أعطاهم الله إياها. والله لو كانت الدنيا مكرمة لمنعها الله منهم، لكن ما هي إلا مهانة، إلا إذا كان الإنسان يستخدمها في طاعة الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص: يا عمر، نعمل المال الصالح للعبد الصالح. وهب خلاص، رزقك الله، وسع عليك الله، رد إليه يا أخي، اذكر فضله عليك، اذكر نعمته. وهكذا والله يا أخوة يجب علينا جميعا أن نستحضر هذا الباب، باب شكر المنعم وهو الله عز وجل. حفظت القرآن؟ من الذي حفظك؟ أنت بذكائك. غيرك أذكى منك وما وفق لهذا الخير. لحرصك غيرك أحرص منك وما وصل إلى هنا، وربما معك في المركز وأحرص منك على أن يحفظ وما وصل إلى ما وصلت إليه. إذن الفضل بيد الله، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. كم من الناس الذين رجوا أن يكونوا مكان محمد صلى الله عليه وسلم، كثير، حتى أن 4 من العرب سموا أبناءهم بمحمد رجاء أن يكون هو محمد المبعوث، وغيرهم كذلك. فبعث الله عز وجل محمد غلام يتيم فقير، وجدك ضالا فهدى، وجدك عائلا فأغنى، ومن بادية قرية عاش بين الغنم يرعى على قراريط لأهل مكة، وأصحاب التجارات وأصحاب الملك وأصحاب الإمارة لم يأتهم شيء من ذلك. فالأمر لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، هو الذي ينعم على من شاء ويمنع من شاء. والمصيبة إذا منعك الهداية، هذه المصيبة إذا منعك هداية التوفيق. أما إذا منعك دنيا فالدنيا تأتي وتذهب، كما يقول العوام: ما أحد يموت جوع. وهو كلام صواب، أغلب الناس ما أحد يموت من الجوع، إلا في أيام المجاعات قد يحدث هذا، وإلا أغلب الناس يأكل ويشرب، الغني والفقير والذكر والأنثى والقروي والمدني وغير ذلك. قال: وقال آخرون على علم من الله أني له أهل. انظر إلى هذا التبجح، يعني هذا يقول: أعطاني الله لأنه رآني أهل. ما أدراك أنك أهل، وإنما أراد أن يستدرجك إلى المهاوي. وهذا معنى قول مجاهد: أوتيته على شرف، يعني بسبب شرفي ومنزلتي. فانتبهوا لمثل هذه الألفاظ، هذه ألفاظ الكفار، ألفاظ من لم يعرفوا التوحيد. أما ألفاظ الموحدين فيضيف النعمة دائما إلى الله عز وجل، شكرا وإيجادا وإعطاء ومنة في جميع أحواله. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه تقدم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن 3 بني إسرائيل، وغالبا ما تأتي القصص النبوية عن بني إسرائيل لأنهم أمم سبقتنا، وكان فيهم كثير من المعرضين وفيهم أهل صلاح وخير، حتى أنهم فضلوا على العالمين، على عالم زمانهم لفضلهم، إلا أنهم أوتوا الجدل فخرجوا على أنبيائهم بالقتل والتكذيب وغير ذلك. وإسرائيل المراد به يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام. أبرص، أي فيه برص، وهو مرض جلدي مؤذي، إذا الإنسان فيه برص يؤذيه البرص، وربما أعدى وقدره الناس. وأقرع، وهو مرض جلدي يتساقط به الشعر، لا سيما شعر الرأس، وقد يتساقط به شعر اللحية وكذلك الحاجب وغير ذلك في أشد حالاته. وأعمى، وهو ذهاب العينين. فأراد الله أن يبتليهم، أن يختبرهم، فبعث إليهم ملكا، أي في صورة رجل، فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن. فانظر يا أخي لنعمة الله عليك، ما فيك لون حسن وفيك جلد حسن وشعر حسن ألا تشكر الله على هذه النعم؟ ويذهب عني الذي قد قدرني الناس، والناس يقدرون والناس يشمئزون من الإنسان بالنظر إليه، لا يبالون بماله بدينه، لا يبالون بدينه، ينظرون إلى جماله وماله. قال فمسحه فذهب عنه قدره، فيه أن الله لا يعجزه شيء، وانظر إلى هذه البركة التي جعلها في هذا الملك، بمجرد ما أن مسحه عاد إليه لونه الحسن، فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال فأي المال أحب إلي؟ قال الإبل، الإبل أو البقر، هذا شك من الراوي، وإنما سأل الإبل، فأعطي ناقة عشراء أي ناقة حاملة، وقال بارك الله لك فيها، فيه الدعاء في المال بالبركة، فإن الله إذا بارك في القليل كثره، وفي الضعيف قواه، وفي الصغير نماه، فالأمر لله عز وجل. قال فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن. ويذهب عني الذي قد قدر الناس به، فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. قال أي المال أحب إليك؟ قال البقر أو الإبل، شك من الراوي، وإنما سأل البقر لدلالة السياق عليه، فأعطي بقرة حاملة. قال بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله بصري فأبصر به الناس، فمسحه فرد الله إليه بصره. وفيه نعمة البصر، نعمة عظيمة، أعطاك الله البصر فلا تستخدمه في معصية الله عز وجل، واشكر الله عليه وأطع الله به وامشي به إلى أماكن الطاعة والقربة. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم، فأعطي شاة والدة، فأنتج هذان وولد هذا، أي أنتجت الإبل والبقر وولد الغنم وتكاثر، فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. قال ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته، يعني أتى في صورة الرجل الأول وهيئة الرجل الأول، فقال رجل مسكين، يعني لا مال لي، قد انقطعت بي الحبال في سفري، أي لا سبيل إلى رجوعي إلى أهلي، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. هذا هو التوحيد، لا بلاغ لي إلا بالله، رد الأمر إلى الله ثم بك، فلا تقل والله لولا أنت ما وصلت، وما لي إلا أنت، قل إلا الله ثم أنت، أرجو الله ثم أنت، لا بلاغي لي إلا بالله ثم أنت. هكذا الإنسان يربط أمره بالتوحيد. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن، فيه جواز سؤال بالله عز وجل، والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. قال الحقوق كثيرة، وهذا داب المبطلين وأصحاب الدنيا، أنهم يتكاثرون الشيء الذي هو لله، ويستقلون الشيء الذي ينفق في غير مرضاة الله. كم من إنسان يمكن أن يذهب إلى أوروبا أو يذهب إلى آسيا أو يذهب إلى كثير من المناطق بقصد النزهة، ربما ينفق 50,000 ريال سعودي، 100,000 ريال سعودي، أكثر أقل ما يبالي، لكن لو أتاه فقير أو مسكين أو رجل مريض يحتاج إلى 5,000 في عملية جراحية أو 10,000 في زواجة، يقول ما عندي، ما أستطيع، وإذا أعطاه يعطيه 150، وهكذا. فهذا حال أهل الدنيا، الحقوق كثيرة، ويا ليتهم يؤدون الحقوق، والله لو أدوا الحقوق ما وجد محتاج لقضيت حاجات الناس، لكن ما يؤدوها. فقال له كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقدرك الناس؟ أراد أن يعني يذكره بماضيه، أما مر عليك يوم أن تتمنى أن تجد من يلتفت إليك ويعطيك؟ فقيرا فأعطاك الله المال، قال إنما ورثت هذا المال كابر عن كابر، يعني كبر وكذب ومنع حق. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت فيه، استجابة دعوة المظلوم. وفيه أن الكذب كبيرة عظيمة، ينبغي أن يتنزه عنها الإنسان، وفيه أن الله لا يعجزه شيء. قال وأتى الأقرع في صورتي فقال له مثل ما قال لهذا، أي بقرة أتبلغ بها في سفري، ورد عليه مثل ما رد عليه هذا، الحقوق كثيرة. قال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وفي الحديث دليل على أن أكثر الناس ليسوا أهل استقامة، فانظر إلى هؤلاء الثلاثة، اثنان منهم على ضلالة وواحد الذي هو على هدى، وهكذا في جميع الأشياء. قال وأتى الأعمى في صورتي وهيئتي فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. قال: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري. علم نعمة الله عليه واعترف بماضيه. فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. يعني طلب منه شاه، قال له: خذ ما تشاء. وغالبا المسكين والسائل ما سيأخذ إلا كسرة النفس، لكن انظر إلى كرم هذا الرجل: خذ ما شئت ودع ما شئت. فقال: أمسك مالك فإنما ابتليتم، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. أخرجاه. والشاهد من الحديث أن أولئك نسب النعمة إلى أنفسهما وإلى أبائهما، وهذا أضاف النعمة إلى الله عز وجل. والقصة من قصص بني إسرائيل التي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستفيد منها. قال: باب قول الله عز وجل: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. هذه الآية يستدل بها جماهير المفسرين على أنها نزلت في آدم وحواء: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ليسكن إليها، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، فتعالى الله عما يشركون. والصحيح أن هذه الآية إنما هي عامة في الجنس الإنساني، أن الله عز وجل ينعم عليهم ويعطيهم، فمنهم من يشكر ومنهم من يكفر. وأما كونها نزلت في آدم عليه السلام أو حواء فهذا قول بعيد، وقد أجبت عنه في شرحي على الكتاب المذكور، وهكذا أجاب ابن عثيمين وغير واحد من أهل العلم. فينبغي الإنسان أن يضيف النعمة إلى الله عز وجل. قال ابن حزم رحمه الله: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: لما تغشاها آدم حملت، فأتاهما إبليس فقال: إني صاحبكم الذي أخرجتكم من الجنة، لتطيعني أو لا أجعلن له قرني أي إيل فيخرج من بطنك فيشقه، ولا أفعلن ولا أفعلن يخوفهما. سمياه عبد الحارث، سمياه عبد الحارث، فأبي أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله: فأبي أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما فذكر لهما ما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث. فذلك قوله تعالى: جعل له شركاء فيما آتاهما. وله بسند صحيح عن قتادة قال: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله: لئن أتيتنا صالحا قال: أشفاقا ألا يكون، أشفقا ألا يكون إنسانا، وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنه الحديث ضعيف في سنده شريك بن عبد الله النخعي القاضي ساحفظه لما ولي القضاء، وخصيب بن عبد الرحمن الجزري ضعيف. وهذه القصة منكرة وضعيفة متنا وسندا، أما سندا فقد تقدم، وأما متنا فإن هذا الأثر يدل على أن آدم عليه السلام وقع في الشرك، وهذا محال، لأن آدم نبي. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فجلست إليه فقلت: أي الأنبياء كان أولا؟ قال: آدم. فقلت: ونبيا كان آدم؟ قال: نعم نبيا مكلما. والأنبياء معصومون عن الشرك، والأعظم من ذلك أن إبليس يزعم أنه سيخلق له قرني إيل فيصدقان ذلك، وهذا شرك في الربوبية. وما يدل ومما يدل على نكارتها أنه يقول: إني صاحبكم الذي أخرجتكم من الجنة، ثم بعد ذلك يطيعانه مع علمهم بخبثه ومكره. ومما يدل على ضعفها أن الله قد ذكر لنا خطيئة آدم بأكله من الشجرة في القرآن ولم يذكر هذه الخطيئة، وخطيئة الشرك أعظم من خطيئة الأكل من الشجرة التي هي معصية، وذكر الله عز وجل التوبة من المعصية ولم يذكر التوبة من الشرك. فلو كان كما يقولون لكان ذكر التوبة من الشرك مقدم. وإنما الآية على عمومها في جنس بني آدم ومن صنع هذا منهم، وقد بينت ضعفها في كتاب قصة آدم عليه السلام وما فيها من العقائد والآداب والأحكام. قال ابن كثير رحمه الله قال الحسن البصري: لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا ذكر المفسرون هنا آثارا وأحاديث سأوردها، وأبين ما فيها، ثم نتبع ذلك ببيان الصحيح في ذلك إن شاء الله وبه الثقة. قال الإمام أحمد في مسند: حدثنا عبد الصمد، حدثنا عمرو بن إبراهيم، حدثنا قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولما ولدت حواء طاف بها إبليس، وكان لا يعيش لها ولد، فقال: سميه عبد الحارث فإنه يعيش. فسمته عبد الحارث فعاش، وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره. وهكذا رواه ابن جرير عن محمد بن بشار بندار عن عبد الصمد بن عبد الوارث به، ورواه الترمذي في تفسير هذه الآية عن محمد بن المثنى عن عبد الصمد به، وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن إبراهيم أو عمر بن إبراهيم عن قتادة، ورواه بعضهم عن عبد الصمد ولم يرفعه، ورواه الحاكم في مستدرك من حديث عبد الصمد مرفوعا، ثم قال: هذا حديث صحيح ولم يخرجاه. ورواه الإمام أبو محمد بن أبي حاتم في تفسيره عن أبي زرع الرازي عن هلال بن فياض عن عمر بن إبراهيم به مرفوعا، وكذا رواه الحافظ أبو بكر بن مردوي في تفسيره من حديث شاذ ابن فياض عن عمر بن إبراهيم به مرفوعا. قال ابن كثير: قلت: وشاذ هذا هو هلال، وشاذ لقبه. الغرض أن هذا الحديث معلول من ثلاثة أوجه: أحدهما أن عمر بن إبراهيم هذا بصري وقد وثقه ابن معين، ولكن قال أبو حاتم الرازي لا يحتج به. الثاني أنه قد روي من قول سمرة نفسه ليس مرفوعا كما قال ابن جرير رحمه الله. الثالث أن الحسن نفسه فسر الآية بغير هذا، فلو كان عنده عن سمرة مرفوعا لما عدل عنه. قال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع، حدثنا سالم بن يوسف عن عمرو عن الحسن، جعل له شركاء فيما أتاهما، قال: كان هذا في بعض أهل الملل ولم يكن بآدم. حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا محمد بن ثور عن معمر قال: الحسن عنا بها ذرية آدم ومن أشرك منهم بعده، يعني جعل له شركاء فيما آتاهما. وقال قتادة: كان الحسن يقول: هم اليهود والنصارى، رزقهم الله أولادا فهودوا ونصروا. وهذه أسانيد صحيحة عن الحسن أنه رضي الله عنه ورحمه أنه فسر الآية بذلك، وهو من أحسن التفاسير وأولى ما حملت عليه الآية. ولو كان هذا الحديث عنده محفوظا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عدل عنه هو ولا غيره، ولا سيما مع تقوى لله وورعه، فهذا يدلك على أنه موقوف على الصحابي، ويحتمل أنه تلقاه من بعض أهل الكتاب من آمن منهم مثل كعب أو وهب بن منبه وغيرهما كما سيأتي. قال ابن حزم: اتفق، وهو أبو محمد علي بن حزم رحمه الله علي بن أحمد، اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله عز وجل، وهذا صحيح، لأن التعبيد لغير الله عز وجل شرك لفظي، كعبد عمرو عبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب، وهذا القول منه خطأ، هذا القول منه خطأ حاشا عبد المطلب. واستدل هو على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وهذا ليس فيه تقرير للاسم، إنما النبي صلى الله عليه وسلم تسمى باسم قد وجد من قبل، تسمى باسم قد وجد من قبل، وإلا التعبيد لعبد المطلب لا يجوز، للمطلب لا يجوز. وما جاء في صحيح مسلم أن عبد المطلب بن الحارث صوابه المطلب بن الحارث، وإنما أخطأ الناس في اسمه. وعن ابن عباس وهو أبو العباس في الآية: لما تغشاها آدم حملت فأتهم إبليس فقال: إني صاحبكم الذي أخرجتكم من الجنة. تقدم أن هذا من نكارته، فكيف يصدق الإنسان عدوه الأول؟ نعم، أو لا أجعلن له قرنين، يعني هذا نكارة أخرى، كيف يصدقان أن مخلوق غير الله عز وجل يستطيع أن يخلق لمخلوق آخر شيئا؟ وفيه أنهما وقعا في الشرك، وهذا بعيد منهما، لا سيما وهما حديث عهد بالتوحيد، بل إن العلماء يقولون بأن الشرك إنما وقع في ذرية آدم بعد 10 قرون ونحو ذلك. وله بسند صحيح عن قتادة ابن دعامة السدوسي البصري قال: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. وهذا التأويل يدل على أنه لم يرد به آدم وحواء. وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله: لئن أتيتنا صالحا، قال: أشفق ألا يكون إنسانا، أشفق من أشرك بالله وليس آدم وحواء. وذكر معنى حل حسن وسعيد وغيرهما، تقدم بيانه من النقل عن ابن كثير فلا نعيد الكلام. قال: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما: يلحدون في أسمائه يشركون، وعنه سموا اللات من الإله والعزة من العزيز، وعن الأعمش: يدخلون فيها ما ليس منها. ذكر المصنف هذا الباب في هذا الموطن ليبين أن توحيد الأسماء والصفات داخل أيضا فيما يعلم، لأن الله عز وجل إنما يعبد بالدعاء والرجاء والخوف وغير ذلك بالعمل بمقتضى هذه الأسماء. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يدل على أن أسماء الله غير محصورة بعدد معلوم لنا، إذا أطلق الله عز وجل هنا الأسماء ولم يقيدها بعدد. وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما من 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة، فليس المراد أن ليس لله إلا 99 اسما، ولكن معناه أن من أسماء الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، كقول بعضهم لي 100 ريال أعددتها للصدقة، فليس معناه أن ليس له إلا هي، أو لي 100 فرس أعددتها للجهاد في سبيل الله، قد يكون عنده أكثر منها لكن هذه التي أعدها للجهاد في سبيل الله. وهذا القول عليه جماهير العلماء، بل إن بعضهم عده إجماعا، لأنه لم يخالف في هذه المسألة إلا ابن حزم، حيث زعم أن أسماء الله محصورة 99 اسما، وكذلك وافقه ابن كج الشافعي كما استظهره الحافظ رحمه الله في التلخيص. وقد رددت على هذه الفكرة في كتاب بعنوان التبيين لخطأ من حصر أسماء الله في 99، وذلك أن رجلا من طلاب دماج قديما كان يقال له حسن بن نور، قد انحرف الآن، ألف كتابا وزعم أن ليس لله من الأسماء إلا 99 اسما، مخالفا لما دلت عليه الأدلة والنصوص، وذهب إلى تضعيف حديث عبد الله بن مسعود، ورددنا عليه بأن الحديث محتج به يصححه جماهير العلماء من المتقدمين والمتأخرين. زد على ذلك أنه لو قيل بضعف الحديث فعندنا أحاديث وآيات أخر استدل بها على أن أسماء الله عز وجل غير محصورة بعدد معلوم لنا، زد على ذلك أننا لو عددنا الأسماء المفردة والأسماء المزدوجة والأسماء المركبة التي جاءت في القرآن والسنة لوجدنا أنها أكثر من 99. فإما أن يذهب الإنسان إلى الإلحاد في أسماء الله ويرد هذه الأسماء، وإما أن يقف حائرا. والصحيح قد نقل شيخ الإسلام الإجماع على جواز دعاء الله بقوله يا أرحم الراحمين ويا جامع الناس ليوم لا ريب فيه ويا رب العالمين، وهذه من الأسماء المركبة، والإجماع قائم على أن الله لا يدعى إلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. والقاعدة أيضا الثانية هنا أن كل اسم من أسماء الله يتضمن صفة، كل اسم من أسماء الله يتضمن صفة، فالسميع يسمع والبصير يبصر والقوي ذو القوة والرحيم ذو الرحمة، خلافا لما قاله المعتزلة والجهمية ومن وافقهم كذلك من الأشاعرة في الإلحاد في كثير من صفات الله عز وجل. ومنها كذلك أنها أسماء مدح وكمال، ليس منها اسم ناقص، كلها حسنى، ومعنى حسنى أنها بلغت غاية الكمال، بلغت منتهى الكمال، هكذا أولى، لأن غاية الكمال يظن الظان أن له يعني حد محدود. وقد قالها الشيخ ابن عثيمين في كتابه القواعد المثلى، هي التي بلغت في الكمال غايته، ثم بين المراد منها كما في شرحه على القواعد المثلى، وأن المراد بها المنتهى. فأسماء الله عز وجل وصفاته قد بلغت المنتهى في الكمال. وهناك قواعد أخرى، منها أن أسماء الله توقيفية لا مجال للعقل فيها، وأن أسماء الله عز وجل إنما تؤخذ من القرآن والسنة، وأنه لا يجوز الإلحاد فيها، وهو هذا الباب الذي ساقه المصنف. والإلحاد فيها يكون بأمور: الأول أن يعطل الله عز وجل من الأسماء والصفات كما فعلت الجهمية، الثاني أن يعطل الله من معاني الأسماء كما فعلت المعتزلة فيقول سميع بلا سمع، الثالث أن يعطل الله من بعض صفاته كما فعل الأشاعرة حيث عطل الله عز وجل من الصفات الفعلية وأثبتوا 7 صفات فقط، الرابع الحاد الممثلة، وهو زعمهم أن صفات الباري كصفات المخلوقين، الخامس الحاد المفوضة، وهو زعمهم أن الآيات الأسماء والصفات ليست لها معاني. والمذهب الحق في هذا الباب هو أن الله موصوف بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، بل هو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء السميع البصير. ومن هنا يعلم أنه أيضا لا يجوز دعاء الصفة، فلا يجوز أن تقول يا رحمة الله ارحميني، أو يا وجه الله، أو يا غضب الله، بل إن شيخ الإسلام ينقل عن بعضهم أنه يعد ذلك من الكفر، فلا يجوز أن تدعى الصفة، وإنما الذي يدعى الله تقول يا الله ارحمني، يا رحمن ارحمني، يا سميع اسمعني، وهكذا. وذر الذين يلحدون أن يميلون، لأن اللام والحاء والدال تدل على الميل في أسمائه، ولم يذكر الصفات لأن الإلحاد في الأسماء مؤداه إلى الإلحاد في الصفات. قال ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنه يلحدون في أسمائه يشركون، هذا نوع إلحاد المشركين، وهو ولم نذكره في الأنواع السابقة، وهو السابع سيكون إلحاد المشركين، وهي تسمية آلهتهم بأسماء الله، وزد على ذلك أيضا قسم آخر وهو تسمية الله بما لم يسمي به نفسه، هذا أيضا إلحاد كإلحاد الصوفية حيث يسمونه العشق والعاشق والعقل والعاقل ونحو ذلك. قال وعنه سموا اللات من الإله، أي اشتقوا لذلك الصنم اسما من اسم الله عز وجل، هذا قول لأهل العلم، وقد تقدم معنا أن بعضهم اشتقه من اللات أي الذي يلت السويق للحجاج، والعزة من العزيز وقد هدمها خالد بن الوليد، جعلوا يقولون يا عزة خبليه، يا عزة خبليه. وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها، أي يدخلون في الأسماء ما ليس منها، فهذه الآثار التي ساقها المصنف تدل على ما تقدم بيانه من أن تسمية الله بما لم يسمي به نفسه أو يسميه به رسوله صلى الله عليه وسلم يعد من الإلحاد، وهكذا تسمية غير الله عز وجل بالأسماء المختصة لله عز وجل يعتبر من الإلحاد، وهكذا يعني القول في كل ما يتعلق بالأسماء والصفات، أي قصور في هذا الباب يعتبر من الإلحاد في باب الأسماء والصفات. وقد تكلم العلماء على قواعد الأسماء والصفات في مواطنها، ومن أنفس ما صنف في ذلك القواعد المثلى للشيخ بن عثيمين رحمه الله، وهكذا الحموية للشيخ الإسلام بن تيمية، والتدمرية للشيخ الإسلام بن تيمية، وكذلك هناك كتب مؤلفة ومقربة منها القواعد الكلية للبريكان، إلا أنها فيها كلام ربما لا يفهمه المبتدئ، وهكذا كتابي القواعد الحسان في أسماء وصفات الرحمن قربت فيه ما استطعت التقريب، والكمال لله عز وجل، إذ أن كل إنسان يعجز أن يأتي بما يعني يطلب منه ظاهرا باطنا. قال رحمه الله باب لا يقال السلام على الله، وهذا من صيانة الألفاظ وتعلم الألفاظ الحسنة، لأن الله هو السلام، الله هو السلام، فكيف تقول السلام عليك يا سلام؟ الله هو السلام، إنما تدعو بالسلامة وتسلم على غير السلام سبحانه وتعالى. وقد سيأتي معنا حديث ابن مسعود قال الله عز وجل هو الأول نعم قبل ذلك هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. والسلام قيل من السلامة من النقص والعيب، فالله عز وجل كامل أزلا وأبدا. وهذا الباب ساقه المصنف لصيانة الألفاظ، صيانة الألفاظ. قال في الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما عنه قال كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده السلام على فلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام. حديث عائشة إن اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، وفي حديث ثوبان رضي الله عنه اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، إلى غير ذلك في الصحيح أي الصحيحين عن ابن مسعود وهو أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود قال كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا كنا في صلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويراد بها الجماعة ويراد بها الفرض، لأن أغلب جماعة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في الفرض، قلنا السلام على الله من عباده، لأنهم لم يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك السلام على الله من عباده، والله هو السلام، ولكن علمهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا التحيات لله، التحيات لله والصلوات والطيبات. و وفي بعضها التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، وفي بعضها التحيات المباركات الزكيات الصلوات لله، وهكذا. السلام على الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام. تقدم أن المصنف ساق هذا لصيانة الألفاظ، وستأتي أبواب أخرى في نفس الباب لصيانة الألفاظ، حتى لا يتكلم الإنسان في باب الأسماء والصفات إلا بما ثبت عن الله وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الباب توقيفي لا مجال للعقل فيه. إلى هنا، والحمد لله رب العالمين.